أولا نتلو النقاط التي ينبغي أن نتعرض لها في هذا الباب. ففي الغسل من النقاط والمباحث المهمة: أولا تعريفه، ثانيا الأصل فيه يعني دليله والحجة التي توجبه أو تكون سببا في سنيته، ثلاثة فائدته الصحية التي تتعلق بالبدن، بيان ما يوجبه تفصيلا مع ذكر ما كان متفقا عليه وما هو مختلف فيه، بيان شرائطه، سادسا ذكر مسنوناته، سابعا النية التي يرتفع بها الحدث وهل تتداخل الأحداث، يعني يدخل أو يندرج الحدث الأصغر في الأكبر، أي بيان صفة النية، مقدار الماء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله في الوضوء وفي الغسل، تاسعا الأغسال المستحبة ودليل كل نوع منها، المبحث العاشر المستحب لمن أراد أن ينام أو أن يأكل ونحو ذلك وهو على جنابه. هذه هي أهم المباحث التي تتعلق بباب الغسل. فأما الغسل والنص عليه هنا الغسل من الجنابة، فالأولى أن يطلق ويقال باب الغسل، لأنه يكون من الجنابة، وما يكون من غير الجنابة كالحدث الأكبر بالنسبة للمرأة من حيض أو من نفاس، فلهذا يقال باب الغسل. وكذلك الغسل يكون لجنابة ولغيرها، فيكون غسلا مستحبا، فالأولى الإطلاق، تسمعون؟ الأولى الإطلاق. قوله الغسل يعني ما يوجبه وما يسن له وصفته أو بيان صفته المشروعة، سواء كانت الصفة الكمال أو الغسل المجزي، هذا أهم ما يتعلق بالموضوع في العنوان. الغسل، ويقال أيضا الغسل والغسل، وكل واحدة منها له معناه. فأما الغسل فهو المراد هنا بضم الغين، الغسل المراد به إسالة الماء على سائر البدن بصفة مخصوصة، الغسل بضم الغين إرادة إسالة الماء على سائر البدن بصفة مخصوصة وهو المراد هنا. وأما الغسل فهو اسم للعمل، اسم للعمل، يقال غسل هذا الشيء غسلا، وبعض الناس ربما ينطقه ويقول الغسل بدلا من الغسل، وهذا خطأ، فإنما المراد هنا الغسل. وأما الغسل فاسم لعملية التغسل يسمى غسلا، غسله غسلا. وأما الغسل بالكسر فهو ما يستعمل مع الماء، ما يستعمل مع الماء، وكانوا يستعملون الأشنان وما أشبه ذلك مثل الصابون في وقتنا الحاضر، فالصابون يسمى غسل بكسر الغين. الغسل من الجنابة الأصل فيه أو في وغيره الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله عز وجل: إن كنتم جنبا فاطهروا. وأما بالنسبة للسنة فالأحاديث فيه كثيرة مشهورة تبلغ حد التواتر في غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، وفي بيان أغساله المستحبة صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك بالنسبة لما يعرض للمرأة من استحاضة، كما في حديث أم حبيبة بنت أبي حبيش أو وغيرها من النساء اللواتي كنا يستحضن في زمن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكذلك غير من الأسباب الأخرى من الأمور المشروعة. فبلغت أحاديث الغسل حد التواتر، والإجماع منعقد على وجوبه على من عليه جنابة أو كان في حكم الجنابة من حيض أو نفاس، لأن الله عز وجل قال: ولا تقربوهن حتى يطهرن، وهذا الطهر هو الذي العلامة على انتهاء دم الحيض أو النفاس، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ومعنى تطهرن أي اغتسلن أو تيممن إذا كان الغسل مثلا فيه صعوبة، أو كان الماء غير موجود أو نادر الوجود أو غالي الثمن ولا يستطيع له، تيمم. فهذا معنى فإذا تطهرن أي استعملنا ما يرفع الحدث أو حكم الحدث. فائدته الصحية: الغسل، أنتم تعلمون أيها الإخوان أن هذه الشريعة شريعة الطهارة وشريعة النزاهة، شريعة الطهارة من الأقدار الحسية والمعنوية، فجاءت هذه الشريعة لإزالة الأقدار من الشرك ومن الحسد ومن الغل وكل ما يسوء الإنسان من الأعمال والاعتقادات، وكذلك جاءت للطهارة الحسية. ومن الطهارة الحسية كما مر معنا الاستنجاء والتطيب من آثار الخارج، وكذلك الوضوء واستعمال الماء في الحدث الأصغر، وكذلك الأطهار المختلفة أو الطهارات المختلفة: طهارة الأرض وبيان صفتها، طهارة كذلك طهارة البدن، طهارة الثياب. فالشريعة جاءت بالطهارة، وذلك لمصلحة الإنسان، لأن الخارج من الإنسان أحيانا يتسارع إليه الفساد فيحتاج إلى نظافته وإلى تنقيته وتطهيره. والجنابة تحل سائر البدن، ولهذا أمرنا بغسل سائر البدن. والإنسان يجد في نفسه إذا اغتسل القوة والنشاط، عود النشاط إلى بدنه، فمن هنا أمرنا بأن نغتسل في الجنابة ونعمم البدن بالماء، وذلك لما يحل البدن من الكسل بل ومن التسممات التي تحصل في المسام، فإن الغسل يبعد هذه التسممات من الجسم ويعيد إليه القوة والنشاط. والدليل على هذا أولا ما هو مجرب في حياتنا، الأمر الثاني أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأنه يعني يكون في غنمه ولا يجد الماء، ولم يكن قد علم بحكم التيمم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: ويل أمي أبي ذر، ثم قال: إنما كان يكفيك أن تفعل هكذا، فتضرب بيديك الأرض فتمسح وجهك وكفيك، في صفة التيمم كما سيأتي إن شاء الله بيانه. قال: فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك، فإن ذلك خير. فقال: أتتني جارية بعس فيه ماء فاغتسلت به فكأنما ألقيت عن ظهري جبلا، فكأنما ألقيت عن ظهري جبلا، يعني كأن هذه الجنابة كانت حملا على ظهره، وأحس بأنه أنزل عن ظهره ذلك الحمل. فالجنابة تحل سائر البدن، ولهذا أمرنا بغسل سائر البدن. أما بيان ما يوجبه، فذكر عندكم هنا مسألتين: المسألة الأولى وهي مسألة خروج المني وهو الماء الدافق، وهذا سواء كان من الرجل أو من المرأة، ولا يكون بهذه المثابة إلا إذا كان قد بلغ الحلم، إذا بلغ الحلم. وأما إذا كان دون ذلك ف فلا يجب عليهم الغسل على الصحيح. ولكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول إن ابن عشر وبنت تسع يؤمران بالغسل، يعني ولو لم يكن يكون قد احتلما. والسبب في ذلك أنه يقول إن ولد العشر يمكن أن يولد له ولو في بعض الأحيان، وأن بنت التسع يمكن أن تحمل، فعلى هذا أوجب عليهما رحمه الله تعالى الغسل احتياطا، ولأنهما يؤمران بالعبادة، فإذا حصل منهم جماع ولو كانوا دون سن الاحتلام فإنه لا بد أن يأمرهما وليهما بالاغتسال. قوله خروج المني الدافع، احتج على هذا بحديث أم سلمة، على حديث بحديث أم سليم لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الغسل على المحتلم ذكرا كان أو أنثى إذا رأى الماء، أما إذا رأى في منامه أنه يحتلم وأنه يجامع ثم لم يظهر شيء ولم يظهر ماء فإنه في هذه الحالة لا يكون عليه غسل، لا يجب عليه الغسل إلا إذا رأى الماء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يعني قالت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لقد نكست رؤوس النساء، قال النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون الشبه، يعني تبين أن المرأة لها ماء كما أن للرجل ماء، وأن ماء المرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رقيق أصفر وماء الرجل غليظ أبيض، وأنه إذا علا ماء الرجل ماء المرأة كان الولد أشبه بأعمامه، وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل كان الولد أشبه بأخواله. فهذا قوله مما يكون الشبه، أي أنه لا يجب الغسل إلا إذا خرج الماء من الرجل أو المرأة في حال الاحتلام، أما في حال التقاء الختانين فهذا باب آخر أتكلم عنه. الحديث الآخر، أول شيء معنى التدفق، قالوا هو معنى أن يخرج دفعا بلذة، أن يكون دفعا بلذة. فأما إذا لم يكن دفعا بلذة فإنه لا يوجب الغسل وإنما فيه الوضوء، يعني من غير جماع، المقصود من غير جماع في حال ما يكون الإنسان غير نائم، أما إذا كان نائم فلا يحكم إلا بأنه يجب عليه الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم على رؤية الماء، قال نعم إذا رأت الماء، خلص. ففي هذه الحالة لا يدرك الإنسان هل خرج منه هذا بلذة أو بغيرها، ما يدري. لماذا؟ لأنه في حالة نوم، في حالة نوم. أما إذا كان في حالة يعني وهو صاحي فخرج منه، فإن خرج منه دفقا بلذة وجب عليه الغسل. وأما إن لم يخرج بهذه الصفة، بأن كان يعني نحو أبردة أو مرض أو انكسر صلبه مثلا وخرج منه كما يخرج البول، فهذا لا يجب به إلا الوضوء ولا يجب به الغسل. والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم إذا فضخت الماء فاغتسل، إذا فضخت الماء فاغتسل، وإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل، يعني في حال ما يكون الإنسان صاحيا ليس بنائم ولم يخرج وخرج منه المني، فإن كان فضخا أي دفقا بلذة وجب عليه الغسل، وإن لم يكن فاضخا لم يجب عليه بذلك غسل. وهذا هو الحديث منطوقا ومفهوما، وهو حديث رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان والشيخ الألباني. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، قال التقاء الختانين، التقاء الختانين. ومعنى التقاء الختانين على التفسير الذي ذكر أهل العلم بأنه لا بد من أن يولج، أن يولج الإنسان الحشفة أو قدرها، ف فإن لم يحصل إيلاج وإنما مجرد مماسة فإنه لا يوجب الغسل. إذا مس الختان الختان معناه أن قال إذا مس الختان وموضع الختان من الرجل يعني إذا قطع من الرجل الجلدة المعروفة المدلاة على ذكره إذا قطعت هذه الجلدة تنحسر الجلدة إلى أن تخرج عنها الحشفة وهي رأس الذكر. وبالنسبة للمرأة فأيضا تختن على الصحيح، المرأة تختن فإنه أنظر للوجه وأحظى عند الزوج، وذلك بأن يؤخذ من أعلى البضر أو من أسفل البضر، يؤخذ من رأسه شيئا يسيرا، لأن أخفضي ولا تنهكي فإنه أنظر للوجه وأحظى عند الزوج. ولا يمكن أن يحصل مماسة لموضع الختان من الرجل لموضع الختان من المرأة إلا إذا حصل العلاج، هذا معنى ومس الختان الختان. فلم يقل ومس الفرج الفرج، ولم يقل مس ذكره الفرج، وإنما قال مس الختان أي موضع الختان. ولو لم يحصل مماسة أصلا، لو حصل العلاج والإجماع منعقد عليه أنه إذا حصل العلاج ولو لم تحصل مماسة الختان للختان لبعدهما عن بعضهما فقد وجب الغسل. وإنما المقصود المحاذاة، المقصود أن يحاذي موضع الختان من الرجل موضع الختان من المرأة، وإن كان في الغالب تحصل بذلك المماسة، لكن لو لم تحصل فإنه يجب به الغسل. والسبب في هذا كما تعلمون طبعا في العلاج، ولو لم ينزل سواء أو كان مجبوبا وقدر الحشفة أو ما زاد على ذلك، فلو لم ينزل كما تعلمون حصل يعني اجتهاد بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال المهاجر الأنصار ليس على الإنسان غسل إذا جامع امرأته إلا أن ينزل، واحتجوا بحديث إنما الماء من الماء، وكذلك لعلنا أعجلناك، فإذا عجلت يعني ولم تنزل فإنما عليك الوضوء. ولكن قال المهاجرون بل فيه الغسل، فيه الغسل. فذهب أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه إلى أم المؤمنين وقال إني سائلك عن أمر يا أم المؤمنين وإني أستحيك، فقالت لا تستحي من شيء أنت سائل عنه أمك فإنما أنا أمك. فسألها عن هذا الموضوع فقالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبه أربع يعني المرأة ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا فقال كنت أفعله أنا وهذه ونغتسل، يعني أنه يحصل له أن يولج ثم لا يحصل له إنزال، لا يحصل له إنزال، قال كنت أفعله أنا وهذه ونغتسل. فهو حديث إنما الماء من الماء يحمل على مسألة الحلم الاحتلام، فالإنسان إذا احتلم في الليل ثم استيقظ ولم يجد ماء فلا يجب عليه الغسل. وإذا أمكن أن ينزل الحديث كل حديث على حكم من الأحكام ويعمل بالأحاديث جمعا بينها فهو أولى، وإلا فإن هذا كان بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوى عائشة رضي الله تعالى عنها وفتوى أيضا يعني الصحابة رجعوا كلهم إلى فتوى عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو أنه إذا حصل جماع ولقاء بين الرجل والمرأة ولم يحصل إنزال فإنه يجب بذلك الغسل. أما إذا حصل الإنزال فالأمر واضح وهو على كل حال مجمع عليه والسنة واضحة فيه. طيب هنا مسائل لم يذكرها وإن كان بعضها قد يكون مختلف فيه، ولكن نذكرها ولو على سبيل يعني استكمال الكلام. فمسألة إسلام الكافر، النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يسلم ثمامة بن أثال أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، ولما أراد أن يسلم أيضا أسيد بن حضير وقال ما يفعل الذي يريد الدخول؟ قال يغتسل ويشهد شهادة الحق ويصلي ركعتين. وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم به قيس بن عاصم. والأمر يدل على الوجوب، فهذا الأصل أنه يجب على من أسلم أن يغتسل، وذلك لأنه لا يخلو أولا الكفر، هذا الكفر كما تعلمون نجس وإن كان نجسا معنوي، ولكن قد يحصل في حال الكافر كما تعلمون جنابة، في غالب الأحيان تحصل جنابة وهم لا يتعبدون، يعني لا يتعبدون بالطهارات وإنما يتعبدون بترك النجاسات على أبدانهم. فالاغتسال وإيجابه على الكافر إذا أسلم فإن هذا أولى واستحبه الشافعي. أما أبو حنيفة رحمه الله تعالى فكأنه يرى مالك وأحمد يوجبانه، والشافعي يرى أنه مستحب، وأما أبو حنيفة فلا يرى الوجوب ولا الاستحباب حتى، ويقول لقد أسلم الجم الغفير ولم ينقل ذلك. ولما أذهب النبي صلى الله عليه وسلم لما كلف معاذا أن ينطلق إلى اليمن ما ذكر هذا الحكم. وعلى كل حال إذا سكت عن الحكم في مسألة في باب وذكر في باب آخر فهذا يدل على أنه معلوم عندهم، على أنه معلوم، ولا حجة لأبي حنيفة في عدم الوجوب، فعدم الذكر لا دليل عليه أو لا دليل فيه. أما الرابع والخامس فهو أمر متفق عليه وهو دم الحيض ودم النفاس. ودم النفاس هو عبارة عن دم الحيض فاحتبس لغذاء الطفل لحكمة غذاء الطفل، فإذا يعني انتهى حاجته إلى ذلك وهو في بطن أمه وخرج فعندئذ يخرج دم الحيض ويستمر فترة أطول في العادة من فترة الحيض، وهذا موجب للغسل بعد انتهاء الطهر، إذا انتهى الطهر ونزل وجب الغسل، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، ولا خلاف في هذا. الموت أيضا يوجب الموت الغسل، ولهذا قالوا بالنسبة للميت إن غسله وتكفينه وتجهيزه والصلاة عليه فرض على الكفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، وإذا ترك إذا كان المسلم يعني في حوزة مسلمين فيجب أن يكفن وأن يغسل وأن يصلى عليه وأن يدفن في مقابر المسلمين، إذا تركوا ذلك أثموا، لو تركونه يأثمون، وإذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، فإن كان له تركة فإنه يؤخذ من تركته ما يعني يكفنه، وما يعني إذا كان الغاسل لا يغسل إلا بأجرة والدفن أو الحفر فإنه يوضع، وهذه أول ما يؤخذ من التركة قبل الدين وقبل الوصية. طيب إذن الموت موجب للغسل، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أم عطية قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو ما شئتن، ثم قال اغسلنها بماء وسدر واجعلن في آخر غسلة كافورا. وقالوا لأن الكافور إذا وضع في آخر غسلة بقي أثره على البدن فيمنع تداعي الهوام، يمنع تداعي الهوام وتسارع الفساد إلى البدن. هذا بالنسبة هذا وهو قوله اغسلنها في بنته زينب رضي الله تعالى عنها، وقوله أيضا صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته وهو في عرفة قائم مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال غسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين أو في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه بطيب. فهذا دليل قوله اغسلوه بماء وسدر دليل على وجوب غسل الميت إلا الشهيد كما هو معلوم، فإن الشهيد ليس محتاجا إلى الغسل ولأن تبقى عليه آثاره، لأن يكون يعني اللون لون الدم والريح ريح المسك. هذا تقريبا هي أهم الأمور التي يجب بها الغسل. نأتي إلى مسألة الشرائط يعني في وضعه مس الطيب على الميت ما في شيء، لا ما في تخصيص، ما في تخصيص، هو يعني يوضع له الحنوط ويكون فيه هذا الحنوط أيضا تطيبا، لا بأس أن يوضع فيه، لا، ولأنه قال اجعلنا في آخر غسلة كافورة، والكافور نوع من الطيب. الشرائط التي تتعلق بالغسل، أولا ذكر من الشرائط يذكر أهل العلم انقطاع الموجب، لأنه مر معنا بالنسبة للوضوء أن الإنسان لا يتوضأ والموجب لا يزال، يعني لا يتوضأ يبدأ بعملية الوضوء ولا يزال هناك حدث مستمر، إلا إذا كان ممن به سلس، إذا كان ممن به سلس أو مستحاضة، فهذه حكمه يختلف، هذا على حسب حاله، إذا دخل وقت الصلاة توضأ للصلاة ثم صلى، لكن المقصود هنا من ينقطع حدثه وينتهي، فلا يجوز له أن يغتسل وهو لا يزال على الحدث حتى ينقطع موجبه، فإذا انقطع الموجب عندئذ صح له أن يغتسل. الأمر الثاني النية، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلو نوى الإنسان يعني أمرا غير يعني مشروع بحيث يكون غسلا مسنونا أو رفع حدث، وإنما نوى التبرد أو نوى السباحة فقط ولم ينوي رفع الحدث، فإن الحدث لا يرتفع مهما فعل، لو اغتسل عددا من المرات ولو انغمس في الماء عددا من المرات ولم ينوي بذلك رفع الحدث لا يرتفع الحدث حتى ينويه، وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب، من الشرائط الأخرى التي لا بد منها كما ذكر أهل العلم ولم يذكرها هنا وهي من المكملات، وإن كان أشار إلى التعميم، والتعميم يعتبر فعل، ولكن على كل حال لا بأس أن يعتبر من الشرائط. من شروط صحة النية ذاتها، النية يشترط لها ثلاثة شروط حتى تصح: الإسلام والعقل والتمييز، فإن لم يحصل هذه الثلاثة الشروط فإنه مهما يغتسل فإنه لا ليس له غسل، الكافر لا غسل له، الكافر لا غسل له، والمجنون أيضا لا غسل له، فلو اغتسل ثم أفاق وكان عليه جنابة أو حدث فإنه يجب أن يغتسل مرة أخرى، لأن النية لم تحصل، النية لم تحصل، لأن لا تحصل إلا بالإسلام وبالتمييز وبالعقل. من الشروط التي يذكرها أهل العلم استعمال الماء الطهور المباح. أما استعمال الماء الطهور فلا خلاف فيه بين أهل العلم أن الماء إذا كان غير طاهر، بأن كان متنجسا أو كان طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره، فإن هذا لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا، فيجب عليه أن يستعمل الماء الطهور، فهو شرط من شروط صحة الغسل. وأما بالنسبة للمباح، كون الماء مباحا، فهذه مسألة تأتي في استعمال المياه، وتأتي في استعمال الثياب، وتأتي في استعمال الأرض، وهو ما يسمى بالصلاة في الأرض المغصوبة، الصلاة في الأرض المغصوبة، والصلاة في الثوب المغصوب، والصلاة بالماء المغصوب، أن يتطهر بماء مغصوب. فالكثير من أهل العلم يرون أن الصلاة بماء مغصوب تصح مع الإثم في الغصب، مع الإثم في الغصب، سواء كان في الدار أو كان مسألة الثوب مغصوبا أو كانت مسألة الماء الطهور المباح الذي اشترطه هنا، فاشتراطه هذا عند بعض أهل العلم يرون أنه إذا كان ماء مغصوب مسروق أو غصب فإنه لا يصح الطهارة به ولو تطهر به. ليش؟ قالوا لأنه لا يكون فعل الطاعة، لا يتوصل إلى الطاعة بفعل المعصية، لا يتوصل بفعل المعصية، ولكن أصح أقوال أهل العلم والله أعلم أنه لو اغتسل بماء مغصوب فإن جنابته قد ارتفعت ويأثم، ويجب عليه أن يرد ما غصب أو مثله. إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، يعني إذا كان البدن عليه جرب مثل ما ذكرنا في الوضوء في مسألة ما يضعه النساء على الأظفار مما يكون له جرب أو العجين المتلبد على البدن أو البوية أحيانا التي يكون لها جرب وتمنع وصول الماء، فلا بد من معالجة ذلك حتى يصل الماء إلى البشرة، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. الدهن ما يمنع، الدهن على الصحيح ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وإن تقطع الماء على الدهن، ولكنه يصل إلى المساب وإلى البشرة. تعميم البدن بالماء، وهذا أيضا من الشروط، وقد ذكر هنا طرفا قال تعميم بدنه بالغسل، وإنما قال مع المضمضة والاستنشاق، إشارة إلى ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهو أيضا قول للإمام أحمد، مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقول الإمام مالك. أما جمهور أهل العلم فيرون أن المضمضة والاستنشاق ليست واجبة لا في الطهارة الصغرى ولا في الطهارة الكبرى، والصحيح أنها واجبة في الطهارتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما توضأ تمضمض واستنشق وأمر بذلك، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستنثار، وهو لا بد أن يكون استنشاق الماء أولا، ولأنها قال يخرج الماء من الأنف، تخرج الذنوب مع الماء أو مع آخر قطر الماء من الأنف ومن الفم، والأنف والفم مما يجترح السيئات، فهو في حاجة إلى التطهير، في حاجة إلى التطهير، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فغسل الوجه ومنه الفم ومنه الأنف، فالمضمضة والاستنشاق دخلتا ضمنا في غسل الوجه على أصح أقوال أهل العلم، والأدلة أيضا قائمة على ذلك. قوله في المسنونات، المسنونات أولا التسمية عند الجمهور من أهل العلم، وقد مر معكم أنها واجبة عند الحنابلة مع الذكر وتسقط مع النسيان، ويحتجون بحديث لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه، فقالوا اشترط الطهور للصلاة ويشترط للطهور التسمية، والحديث حسنه بعضهم، وقال الإمام أحمد لا يصح فيه شيء، لكنها سنة على الصحيح عند الجمهور ولا خلاف في كونها سنة، وهي مذهب أحمد أيضا في بعض الناقلين عنه. الثاني المسنون أن يغسل كفيه قبل أن يدخلهما الإناء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ميمونة أكفأ الماء على يدي على كفيه فغسلهما قبل أن يدخلهما في الإناء، وذلك لأنه بغسل الكفين يرفع الحدث عنهما، والحدث وإن كان أمرا معنويا فإن الأولى والأفضل ألا يغمس يده في الماء وهو محدث، لنهيه صلى الله عليه وسلم المستيقظ من نوم الليل أن يغمس يده في الإناء، قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فغسل النبي صلى الله عليه وسلم يعني أكفى بيده على الأخرى ثم غسلهما ثلاثا ثم أدخل اليمنى في الإناء، فأخذ يحتو على نفسه من الماء ويغسل. إزالة ما لوته من الأذى، إزالة ما لوته من الأذى، وإزالة ما لوته من الأذى اعتبروها من السنن أو من المسنونات، يعني تقدم ذلك قبل الغسل، وإلا لو بقي الأذى على البدن فلا بد من غسله، لا بد من غسله، ولكن لو قدم ذلك فإنه يعتبر من المسنون، أما لو تركه حتى يغسل بدنه كله فإن ذلك جائز، فتقدم إزالة ما لوثه من أذى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ميمونة غسل مذاكيره، ورد في بعض الألفاظ وغسل مذاكيره أو غسل ما به من الأذى. أيضا ذكر في حديث ميمونة أنه دلك بيده الأرض أو الحائط، فالدلك دلك اليد بالتراب فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك قال أهل العلم لأمرين: الأمر الأول لأنه إزالة ما عليها من يعني من الأذى، حتى إذا استنجى الإنسان، إذا استنجى الإنسان وكان بقربه تراب أو حائط ترابي مسح فيه يده ودلكها دلكا شديدا كما جاء في الحديث، دلكها دلكا شديدا. فالدلك هنا دلك اليد التي باشر بها النجاسة والأذى، دلك بها الأرض حتى يذهب الأذى عن يده. قالوا والأمر الثاني يقطع الرائحة، يقطع الرائحة التي ربما تعلق بسبب تعلق الأذى باليد. طبعا في وقتنا الحاضر فيما أرى والله أعلم أن دلك اليد بالتراب غير متيسر، هذا غير متيسر الآن، ولكن استعمال المنظفات من صابون واستعمال المعقمات المطهرات، لأن التراب يمكن يكون فيه خاصيتان، التراب خاصية إزالة الجرب الموجود في اليد، وأيضا تطهير الجراثيم التي تعلق بالأذى، لأنه كل أذى يخرج يتسارع إليه الفساد، يتسارع جراثيم فتأتي إليه وتتسارع بسرعة، ولهذا حرم الدم، حرم الدم لأنه يسرع إليه الفساد إذا خرج، فعندئذ يعتبر حراما لأنه يضر بالصحة. فكذلك بالنسبة لما يخرج من الإنسان يكون يتسارع إليه الفساد، فإذا حصل الجمع بين الأمرين من الغسل بالصابون، كما تعلمون إنسان قد يكون في الطائرة، قد يكون أحيانا في فندق، قد يكون، فإحضار التراب فيه مشقة، والشريعة لا يمكن أن يبنى فيها الأمر على مشقة أبدا بإذن الله تعالى. وما دام يسر الله عز وجل المنظفات والمطهرات ففي نظري أنها تقوم مقام التراب. أما إذا كان في برية مثلا وعنده التراب، فالمسنون أن يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من دلك اليد بالتراب دلكا شديدا. إفراغ الماء على رأسه ثلاثا، طبعا المقصود هنا القدر المسنون، القدر المسنون، وإلا فإنه يجب تعميم البدن بالماء، وهو القدر ما يسمى القدر المجزي، القدر المجزي، فإنه يجب تعميم البدن بالماء. ولكن إفاضة الماء ثلاثا على الرأس حتى إذا ظن أنه أروى أو روى أصول شعره، ثم بعد ذلك يفيض الماء على بدنه الشريف صلوات الله وسلامه عليه، فإفاضة الماء على البدن تعميمه هذا واجب، هذا واجب وشرط من شروط صحة الغسل، ولكن الإفاضة ثلاثا على الرأس تعتبر سنة، تعتبر سنة، ولعله يريد بذلك غسل ميامنه والبداءة بالميامن. أيضا مسألة التيامن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وفي شأنه كله، وقد ذكر ذلك أيضا، ذكر في غسل النبي صلى الله عليه وسلم أنه بدأ أو يبدأ بميامنه. والمقصود يعني في رواية كما نحو الحلاب، فإنه يغسل ميامنه ثم يغسل مياسره ثم يفيض الماء على بدنه كله، فيغسل البدن كاملا بعد أن يتقدم ذلك أيضا الوضوء. فالوضوء تقدم الوضوء بالنسبة للجنب بالنسبة للحائض والنفساء سنة وليس بواجب، سنة وليس بواجب، بدليل أنه لو دخل في الماء وناوي أو أفاض الماء على بدنه كله ونوى بذلك رفع الحدث ارتفع الحدث عنه الأصغر والأكبر. ليش؟ لأنه ورد في هذا حديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: أما أنا فأفيض الماء على بدني فأطهر. فإنما فعل النبي هذا يسمى الغسل المجزي، الغسل المجزي، أما الغسل الكامل فإن من السنن ومن المستحب أن يتقدم عليه الوضوء، أن يتوضأ وضوءه للصلاة. وذلك جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وجاء في حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن غسل ما به من الأذى ودلك يده بالأرض أو بالحائط يعني بالتراب، ثم بعد ذلك توضأ وضوءه للصلاة، توضأ وضوءه للصلاة. وورد في وضوءه للصلاة صفتان: الصفة الأولى الإطلاق، قوله توضأ وضوءه للصلاة يفهم من هذا أنه كمل الوضوء وغسل معه الرجلين، أنه غسل أيضا الرجلين. وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها يفهم منه أيضا أنه ربما أرجى غسل الرجلين حتى ينتهي ثم يتنحى عن مكانه الذي كان يغتسل فيه ويغسل رجليه أو قدميه خارجا عن المكان الذي اغتسل فيه، مفهوم هذا. لكن قوله توضأ، قولها توضأ وضوءه للصلاة يفهم من هذا أنه غسل حتى رجليه، يعني وضوءا كاملا، ثم بعد ذلك بعدما انتهى تنحى وغسل القدمين غسلا آخر لقطعا للوسواس، لأن أحيانا الماء يتصبب على الأرض، وكانت أرض الأرض التي يستحم فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أرض ترابية، ما فيها مثل الآن بلاط ولا فيها يعني مثلا طبطاط، فكانت أرض ترابية، فيرجع الماء، فربما رجع على الرجل آثار فيقطع الوسواس وينظف أيضا بالتنحي عن مكان غسله فيغسل قدميه مرة أخرى. وهذا الغسل الذي هو إن كان هو يعني غسلها الأول فالغسل الثاني مسنوع، الغسل الثاني مسنوع ومستحب، وإن لم يكن غسلها فيكون الغسل من أصله واجب، يكون واجبا. شعرت بأن نزل شيء؟
لا بس
يعني شكيت
في نفسي يعني.
لا ما فيش، ما عليك شيء،
ما عليك يعني الصلاة
إن شاء الله يعني، نعم، حتى تتيقن. إذا تيقنت نزول شيء وإلا فلا، طهارتك صحيحة. نعم طيب، جزاك الله خير، كرامة أحسن الله. طيب، الموالاة من السنن المستحبة أيضا، الموالاة في الغسل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما غسل يعني غسلا مفرقا، وإنما والى غسله حتى انتهى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا طبعا الحجة في فعله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إعادة، طيب قلناها، إمرار اليد على البدن من السنن المستحبات، إمرار اليد على البدن، هذا عند الجباء، المقصود أن العورة تنكشف، مدعاه لانكشاف العورة. وعلل بعضهم ذلك أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إنما امتنعوا عنه أو لم يدخلوا أكثرهم بسبب أنه يعني من النعيم، ورأوا أنهم يعني يتنزهون عن ذلك أو زهدا، يعني يكون من باب الزهد وترك الترفه. والصحيح أنه يجوز إذا أمن انكشاف العورة، جاز له ذلك ويصح، وقد دخله على الصحيح بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولكن من خشي انكشاف العورة كره، ومن علم أن هناك من يكشف عورة حرب، إذا كان يعلم أن هناك سفهاء لا يبالون ويكشفون عوراتهم ولا يضرهم، ما يعني ما يتأثرون بهذا، فهذا غير جائز، هذا غير جائز. يعني هذا مثل حمامات البخار، الآن حمامات البخار، فإذا كان يعلم أنه يدخل أناس يكشفون عن عوراتهم ولا يكترثون لذلك فدخوله حرام، غير جائز، لأنه يعني ستر العورة واجب شرعا. قالت ميمونة: سترت النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان الإنسان خاليا وفي بيته وليس عنده أحد، فالصحيح أنه يجوز الاغتسال ولو لم يكن عليه مئزر ولم يكن عليه شيء، وهذه من الحاجة التي يجوز للإنسان فيه النظر إلى عورته. فبدأ فغسل يديه، غسل يديه يعني أكفى على يده، أخذ بالإناء أكفى، ثم صب بيمينه على شماله، لأنه أدخل اليد بعد أن غسل كفين أصبحت طاهرة، ثم أدخل اليمنى في الماء ويعني غسل صب على فرجه وغسل باليسرى وما أصابه يعني من الأذى، ثم ضرب بيده الحائط، وفي لفظ دلك الأرض دلكا شديدا يعني بيده، ثم توضأ وضوءه للصلاة. ويفهم من هذا الكمال فيه من غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس جميع الرأس ما أقبل منه وما أدبر، وكذلك غسل الرجلين إلى الكعبين. ثم أفاض الماء على بدنه، والإفاضة ورد طبعا كما تعلمون حديث ميمونة وحديث عائشة ورد في مواضع متعددة من البخاري، في مواضع متعددة، ومن أجمعها وأشملها قوله من توضأ في باب من توضأ في الجنابة، باب من توضأ صحيحة. فبعضهم يرى الإفاضة أنه يعني تجزي، ولكن مسألة التيامن، مسألة التيامن ومسألة الإفاضة ثلاثا، وحتى روى أو أروى أصول شعره قد وردت في بعض طرق الحديث، فهذا دليل على أن الكمال، أن الإنسان يسعى إلى الكمال، يسعى إلى الكمال. وكل صفة ثبتت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في غسله فهو يعتبر كمالا، يعني ينبغي للإنسان أن يبحث عن ذلك وأن يفعله. ثم تنحى فغسل رجليه، فهذا غسل للرجلين آخر غير الغسل الأول. طيب، هذه المسألة النية التي بها يرتفع الحدث، المقصود هنا لو نوى رفع الحدث، يعني لو نوى رفع حدث مطلق حدث، ارتفع الحدث الذي عليه أصغر أو أكبر، مفهوم هذا؟ طيب لو نوى ارتفاع الحدث الأكبر اللي هو الجنابة ولا استحضر نية أن عليه حدث أصغر فيجزي أيضا. ليش؟ يسمى من تداخل الأحداث، يسمى من تداخل الأحداث، كما أن العبادة تتداخل فكذلك الأحداث تتداخل، فيدخل الأصغر في الأكبر. لكن لو نوى الوضوء فقط ورفع الحدث الأصغر لم يرتفع الحدث الأكبر، لم يرتفع الحدث الأكبر. لكن لو نوى مطلق رفع حدث حصل له ذلك. لو نوى غسلا مشروعا كغسل الجمعة، رحمكم الله، كغسل الجمعة مثلا وعليه جنابة، هل يرتفع الحدث ولا ما يرتفع؟ يرتفع. ليش؟ لأن غسل مشروع، وقد مر معنا هذا في الوضوء، مر معنا في الوضوء، لو أن إنسان محدث وهو يريد أن يتوضأ لمس المصحف، لمس المصحف فقط، فتوضأ من أجل أن يمس المصحف يقرأ، هل يصلي بهذا الوضوء ولا ما يصلي؟ يصلي. ليش؟ لأن العمل يعني مشروع، نفس الفعل لشيء مشروع، لا تصح الطهارة إلا به، لا تصح الطهارة، لا يصح الفعل إلا به. فكذلك هنا إذا نوى مطلق حدث أو ما تشرع له الطهارة مطلقا فإنه يرتفع حدثه الأصغر والأكبر. أما إذا حدد أراد أن يرفع حدثا أصغر فقط ولم ينوي الحدث الأكبر فلو اغتسل أيضا لا يرتفع حدثه، وإنما يرتفع الحدث الأصغر. أي نعم، ولكن الجمعة ما مشروع الغسل لها، ما دام الغسل لها مشروع فيرتفع حدثه. طيب، ترتيب ما يلزم هذا من ينغمس، ولك هذا يعني من ينغمس في الماء، عند الحنابلة يقولون من ينغمس في الماء إذا أتى بخصائص الصغرى، إذا أتى بخصائص الصغرى، ومنها الترتيب. ولكن قولهم مرجوح، قولهم مرجوح، لأن الإجماع منعقد كما حكاه ابن عبد البر على أن من عمم بدنه من الماء فقد طهر، فقد طهر. ففي هذه الحالة لو غسل يعني جانبا قبل جانب أو رجلا قبل يد وعمم بالماء فقد ارتفع حدثه أصغر كان أو أكبر في هذا الحال، الأصغر والأكبر. نعم. طيب، هذا هو هذا الذي ذكرنا الآن، وهو لحظة لو سمحت، لو هذا يعني إذا عمم بدنه، أول شيء أخذنا الآن الغسل الكامل، الغسل الكامل، يغسل يديه، يغسل ما عليه من الأذى، يتوضأ وضوءه للصلاة، يفيض الماء على رأسه ثلاثا حتى يروي أصول شعره، ويبدأ بميامنه ثم بمياسره، ثم يفيض الماء على بدنه، ثم يتنحى ويغسل قدميه، هذا يسمى الغسل الكامل. أما الغسل المجزي فهو إذا دخل الآن تحت الدش مثلا وغسل، هل الماء مر الماء على بدنه كله بترتيب أو بغير ترتيب فقد طهر ولا يلزمه وضوء، كما قال ابن عبد البر، حكى في هذا ابن عبد البر إجماع على أن من اغتسل وعمم بدنه بالماء فقد طهر من الحدثين الأصغر والأكبر. إذا كان إذا انغمس بملابسه وصل الماء إلى البشرة، عم البشرة، فإنه يجزي. أما إذا كان في بعض الأجزاء ما وصلها الماء فلا يجوز حتى يصل الماء إلى جميع أجزاء الجسم الظاهرة، جميع الأجزاء الظاهرة. بعض أهل العلم قال يعني إذا يعني تعرض للمطر أو لميزاب مثلا وبل بدنه بلا بحيث يعني لو حتى يعني مع وجود اللباس يكون يعني وصل الماء إلى جميع أجزاء البدن الظاهرة التي يصلها الماء في الغسل فإنه يجزي، ما حصل بالفعل. طيب لحظة أسمع، مقدار الماء فيه كما تعلمون جاء عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في وصف وضوئه وفي وصف غسله أنه صلى الله عليه وسلم كان يقلل الماء. وتعلمون أن الشريعة تكره الإسراف، والله عز وجل يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم على أنه يأتي في أمته من يعتدي في الطهور وفي الدعاء، سيكون في أمتي من يعتدي في الطهور وفي الدعاء، يعتدي بمعنى يتجاوز. ولهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقلل، قالوا كان وضوءه بالمد وغسله بالصاع، وهذا يقال فيه إنه هو القدر المجزي، هو القدر المجزي عند بعض أهل العلم. وبعضهم قال لو توضأ بنحو ثلثي المد لأجزأه ذلك لثبوته عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه توضأ بنحو ثلثي المد. وكان يقلل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلل الوضوء كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في ليلة مبيته عند النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقال رجل ما يكفيني، فقال له الصحابي كان يكفي من هو خير منك أوفر منك شعرا وخيرا منك، يقصد بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لو زاد على ذلك لجاز ولا أجزى، ولكنه إذا كانت الزيادة كثيرة فإنه يستكره لما في ذلك من، حتى قيل إن للوضوء شيطان يقال له الولهان، للوضوء شيطان يقال له الولهان، كما أن للصلاة شيطان يقال له خنزب، وهو يأتي يوسوس حتى يلبس على الإنسان في صلاته، فكذلك يأتي هذا الولهان ويلبس عليه في وضوءه، يقول أنت غسلت ثلاثة لكن ما تم وضوءك، باقي ما عم المحل، يمكن ناقص عليك شيء، ثم لا يزال به كذلك فلا يطهر أبدا. وهذا والعياذ بالله من الوسواس الذي يجب على المسلم أن يتقيه. فيكفيه ما كان يكفي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن زاد عن ذلك فلا بأس به. والمقصود بالمد في الوضوء وبالصاع وهو أربعة أمداد في الغسل القدر المتوضى به والقدر المغتسل به، أفهم هذا. يعني الإنسان الآن إذا استعمل الدش ينزل ماء كثير، لكن ما تعرض له البدن، ما تعرض للبدن هو الذي يعني كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا إذن الإسراف فيما كان يتعرض للبدن فلا يزيد عن القدر المشروع، وإن زاد شيئا يسيرا فلا بأس. أما ما زاد، ما خرج كان ينتظر الماء الدافي حتى يأتي أو ما شبه هذا، فهذا لا يعتبر إن شاء الله من الإسراف. بالنسبة للأغسال المستحبة، يذكر أهل العلم من الأغسال المستحبة غسل الجمعة، ويحتج الجمهور على أن غسل الجمعة مستحب ومسنون، قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من جاء منكم الجمعة فليغتسل، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، ومن لا فلا حرج. فقالوا الأحاديث التي وردت مثل غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من جاء الجمعة أن يغتسل، قالوا هذا كان في أول الأمر لما كانوا يأتون وعليهم التفل وعليهم آثار العمل، وكانت فيهم يعني روائح، فأمر بالاغتسال، ثم قال بعد ذلك من جاء الجمعة فليغتسل، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. قالوا فهذا يدل، هذا ناسخ، هذا ناسخ، وفيه رفض، فيه لفظ رفع الحرج، ها، ورفع الحرج إنما يكون عن رفع الوجوب، رب رفع الوجوب، وهذا هو المترجح الذي عليه جمهور أهل العلم. وإن كان الأولى بالمسلم أن يتطهر لهذا اليوم، وأن يعني يتطيب لهذا اليوم، ومن التطهر والتطيب الاغتسال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، وكذلك أزواجه رضوان الله عليهن، وكذلك يعني سائر المسلمين، حتى قال عمر وهذه أيضا لعثمان لما تأخر قال ما زدت على أن توضيت، قال وهذه أيضا، يعني كأنه كالمستنكر له ترك سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بالنسبة لتغسيل الميت ذكرنا غسل الجمعة، ومن الأغسال المسنونة ذكروا تغسيل الميت، يعني من غسل ميتا فليغتسل، وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقاله حديث حسن، والشيخ الألباني صحح هذا الحديث. والحقيقة بعض أهل العلم استشكل الزيادة التي فيه، وهي ومن حمله فليتوضأ، وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها إنما هي أعواد، إنما هي أعواد، فلما يتوضأ من ذلك. والحديث إذا صح فإنه يحمل على الاستحباب، يحمل على الاستحباب، لأن مباشرة غسل الميت ليست بحدث، لا تعتبر من الأحداث حتى يجب. أيضا يذكر بعض أهل العلم أن الاغتسال للعيد من المسنونات، ويحتجون في ذلك بحديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل ليوم العيد، ولكن بعض أهل العلم يدخل ذلك في القياس فيقول هو يوم يجتمع الناس له كيوم الجمعة وأكثر، فإن الاجتماع في العيد يكون أكثر من الاجتماع في الجمعة، ولهذا ألحق بذلك العيد والكسوف والاستسقاء. أما الاستحاضة فقد ورد فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن المرأة كانت تستحاض فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي لكل صلاة، اغتسلي لكل صلاة، ثم أمرها لما رآها تعجز عن الاغتسال لكل صلاة أن تجمع الظهر مع العصر بغسل واحد، والمغرب مع العشاء بغسل واحد، ثم لما رآها ستعجز عن ذلك قال توضئي لكل صلاة، توضئي لكل صلاة. فيكون أمر المستحاضة يعني ثلاثة مراتب، المرتبة الأولى وهي أفضل والأكمل أن تغتسل لكل صلاة، المرتبة الثانية أن تجمع الظهرين والعشاءين بكل منهم بغسل للظهرين وبغسل للعشاءين تأخيرا أو تقديما، وتغتسل للفجر، فتكون ثلاثة أغسال. فإن كان هذا يشق عليها كأيام البرد أو ما أشبه ذلك فلا مناص من أن تتوضأ لكل صلاة إذا دخل وقت الصلاة، هذا معنى قوله توضأ لكل صلاة، لأن الوضوء قبل دخول وقت الصلاة ما ينفع، تتوضأ إذا دخل وقت الصلاة ثم تصلي ولو كان الدم نازلا. فكذلك بالنسبة لمن به سلس البول للإحرام، وذلك فعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإنه اغتسل للإحرام، وأمر أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما أن أمرها أن تغتسل، قال اغتسلي اغتسلي، وقال يعني أمرها بأن تعتصب وأن تغتسل، مع أن الغسل بالنسبة لها لا يرفع الحدث، لأن الحدث لا زال، هي الآن يعني ولدت في ذي الحليفة، ولدت في الميقات، فأمرها أن تغتسل وأن تنوي وتفعل كل شيء غير ألا تطوف بالبيت، غير ألا تطوف بالبيت، فأمرها بالغسل دليل على أن الإحرام يعتبر الغسل له سنة مؤكدة. كذلك من السنن فيما رواه مسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، كان ابن عمر يغتسل لدخول مكة، لدخول مكة غير الإحرام، يعني لدخول مكة للحرم فيغتسل، وقال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، رواه مسلم. بعض أهل العلم ألحق بذلك مسألة الطواف بالبيت، الاغتسال للطواف والاغتسال للوقوف والاغتسال بعرفة والاغتسال للمبيت بالمزدلفة والاغتسال برمي الجمار، ولكن لم يرد ولم يثبت ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنه كان يفعل ذلك، فإذا لا يثبت بمجرد القياس. هذه عبادة ومبناها على التوقيف، ولا ينبغي أن يقال هذه سنة إلا إذا فعلها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما النقطة الأخيرة من مباحث الغسل، وهي مسألة ما إذا أراد الإنسان أن ينام أو أن يأكل يعني بعد الجماع، فإن من المسنون أن يتوضأ للصلاة، يفصل بين يعني الجنابة وبين الأكل، ويفصل بين الجنابة وبين أيضا النوم بالوضوء. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه كان يغتسل بعد الجنابة مباشرة، هذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في غالب أحيان، لأنه أنشط للبدن وكذلك أبعد للجنابة، ولا يدري ما يدري ما الذي يحصل له الإنسان في حال نومه، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فهذا دليل على أنه يعني الأولى أن يسرع إلى إبعاد الأذى، لكن إذا كان ولابد فمن المسنون أن يتوضأ، فما نام النبي صلى الله عليه وسلم يعني على جنابة إلا وهو متوضي. هذا الذي ثبت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، كان إذا أراد أن يأكل وهو جنب أو أراد أن ينام وهو جنب توضأ، توضأ بمعنى غسل الأذى عن نفسه. بل وأحيانا كما تعلمون في الطب يعني الأطباء يرون أن الإنسان بعد الجنابة من الأولى أن يتبول، من الأولى أن يتبول، لأن البول يذهب بالفضلات التي تبقى، حتى لأنه من أسباب إصابة الإنسان بالحصوة، إصابة الإنسان بالحصوة أن تبقى هذه الفضلات فترجع، ربما ترجع إلى الكلية فتسبب له ترسبات فتصبح حصوة. فإذا أصبح يعني إنزال مثل هذه الأمور بالتبول ثم غسل ما به من الأذى ثم الوضوء إذا كان يحس أنه يعني يعجز عن الاغتسال. لكن لو فرضنا ما فعل شيء، لا توضأ ولا اغتسل، هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء. ولهذا قال الأعرابي لما سئل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ كان ينام وهو جنب، قال الحمد لله الذي جعل الأمر واسعا. غير أن الإمام أحمد رحمه الله استكره أن ينام ولم يتوضأ، وهو كما ذكرت لكم من ناحية الصحة وخشية أن يموت وهو على الجنابة الكاملة. ولا شك أن الوضوء يعني يخفف الجنابة، بدليل أن الإنسان إذا لم يجد الماء إلا يعني بقدر ما يتوضأ به فإنه يتوضأ ثم يتيمم. أما ما ذكره الآن عن مسألة التيمم فهو أيضا كما قال، يعني يقول لو عليه حدثان أو مجموعة أحداث وتيمم ناويا بذلك رفع الحدث وهو يحق له التيمم، فإنه يرتفع الحدث أو يستباح له فعل الصلاة. أما التيمم للنجاسة على البدن فسنخصها إن شاء الله بمبحث يعني في باب التيمم وهو يلي هذا الباب. فالمقصود أن العورة تنكشف، مدعاة لانكشاف العورة. وعلل بعضهم ذلك أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إنما امتنعوا عنه أو لم يدخلوا أكثرهم بسبب أنه يعني من النعيم، ورأوا أنهم يعني يتنزهون عن ذلك أو زهدا، يعني يكون من باب الزهد وترك الترفه. والصحيح أنه يجوز إذا أمن انكشاف العورة جاز له ذلك ويصح، وقد دخله على الصحيح بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولكن من خشي انكشاف العورة كره، ومن علم أن هناك من يكشف عورة حرب، إذا كان يعلم أن هناك سفهاء لا يبالون ويكشفون عوراتهم ولا يضرهم ما يعني ما يتأثرون بهذا، فهذا غير جائز، هذا غير جائز. يعني هذا مثل حمامات البخار الآن، حمامات البخار، فإذا كان يعلم أنه يدخل أناس يكشفون عن عوراتهم ولا يكترثون لذلك فدخوله حرام غير جائز، لأنه يعني ستر العورة واجب شرعا. قالت ميمونة سترت النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان الإنسان خاليا وفي بيته وليس عنده أحد فالصحيح أنه يجوز الاغتسال ولو لم يكن عليه مئزر ولم يكن عليه شيء، ولو لم وهذه من الحاجة التي يجوز للإنسان فيه النظر إلى عورته. فبدأ فغسل يديه، غسل يديه يعني أكفى على يده، أخذ بالإناء أكفى ثم صب بيمينه على شماله، لأنه أدخل اليد بعد أن غسل كفين أصبحت طاهرة، ثم أدخل اليمنى في الماء ويعني غسل صب على فرجه وغسل باليسرى وما أصابه يعني من الأذى، ثم ضرب بيده الحائط، وفي لفظ دلك الأرض دلكا شديدا يعني بيده، ثم توضأ وضوءه للصلاة. ويفهم من هذا الكمال فيه من غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس جميع الرأس ما أقبل منه وما أدبر، وكذلك غسل الرجلين إلى الكعبين، ثم أفاض الماء على بدنه. والإفاضة ورد طبعا كما تعلمون حديث ميمونة وحديث عائشة ورد في مواضع متعددة من البخاري، في مواضع متعددة، ومن أجمعها وأشملها قوله من توضأ في باب من توضأ في الجنابة، باب من توضأ صحيحة. فبعضهم يرى الإفاضة أنه يعني تجزي، ولكن مسألة التيامن، مسألة التيامن ومسألة الإفاضة ثلاثا، وحتى روى أصول شعره قد وردت في بعض طرق الحديث، فهذا دليل على أن الكمال، أن الإنسان يسعى إلى الكمال، يسعى إلى الكمال. وكل صفة ثبتت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في غسله فهو يعتبر كمالا، يعني ينبغي للإنسان أن يبحث عن ذلك وأن يفعله. ثم تنحى فغسل رجليه، فهذا غسل للرجلين آخر غير الغسل الأول. طيب، هذه المسألة النية التي بها يرتفع الحدث، المقصود هنا لو نوى رفع الحدث، يعني لو نوى رفع حدث مطلق، حدث ارتفع الحدث الذي عليه أصغر أو أكبر، مفهوم هذا؟ طيب لو نوى ارتفاع الحدث الأكبر اللي هو الجنابة ولا استحضر نية أن عليه حدث أصغر فيجزي أيضا. ليش؟ يسمى من تداخل الأحداث، يسمى من تداخل الأحداث، كما أن العبادة تتداخل فكذلك الأحداث تتداخل، فيدخل الأصغر في الأكبر. لكن لو نوى الوضوء فقط ورفع الحدث الأصغر لم يرتفع الحدث الأكبر، لم يرتفع الحدث الأكبر. لكن لو نوى مطلق رفع حدث حصل له ذلك. لو نوى غسلا مشروعا كغسل الجمعة، رحمكم الله، كغسل الجمعة مثلا وعليه جنابة، هل يرتفع الحدث ولا ما يرتفع؟ يرتفع. ليش؟ لأن غسل مشروع، وقد مر معنا هذا في الوضوء، مر معنا في الوضوء، لو أن إنسان محدث وهو يريد أن يتوضأ لمس المصحف، لمس المصحف فقط، فتوضأ من أجل أن يمس المصحف يقرأ، هل يصلي بهذا الوضوء ولا ما يصلي؟ يصلي. ليش؟ لأن العمل يعني مشروع، نفس الفعل لشيء مشروع، لا تصح الطهارة إلا به، لا تصح الطهارة، لا يصح الفعل إلا به. فكذلك هنا إذا نوى مطلق حدث أو ما تشرع له الطهارة مطلقا فإنه يرتفع حدثه الأصغر والأكبر. أما إذا حدد أراد أن يرفع حدثا أصغر فقط ولم ينوي الحدث الأكبر فلو اغتسل أيضا لا يرتفع حدثه، وإنما يرتفع الحدث الأصغر. أي نعم، ولكن الجمعة ما مشروع الغسل لها، ما دام الغسل لها مشروع فيرتفع حدثه. طيب ترتيب ما يلزم هذا من ينغمس، ولك هذا يعني من ينغمس في الماء، عند الحنابلة يقولون من ينغمس في الماء إذا أتى بخصائص الصغرى، إذا أتى بخصائص الصغرى، ومنها الترتيب. ولكن قولهم مرجوح، قولهم مرجوح، لأن الإجماع منعقد كما حكاه ابن عبد البر على أن من عمم بدنه من الماء فقد طهر، فقد طهر. ففي هذه الحالة لو غسل يعني جانبا قبل جانب أو رجلا قبل يد وعمم بالماء فقد ارتفع حدثه أصغر كان أو أكبر في هذا الحال، الأصغر والأكبر. نعم. طيب هذا هو. هذا الذي ذكرنا الآن وهو لحظة لو سمحت. لو هذا يعني إذا عمم بدنه، أول شيء أخذنا الآن الغسل الكامل، الغسل الكامل يغسل يديه، يغسل ما عليه من الأذى، يتوضأ وضوءه للصلاة، يفيض الماء على رأسه ثلاثا حتى يروي أصول شعره، ويبدأ بميامنه ثم بمياسره، ثم يفيض الماء على بدنه، ثم يتنحى ويغسل قدميه. هذا يسمى الغسل الكامل. أما الغسل المجزي فهو إذا دخل الآن تحت الدش مثلا وغسل، هل الماء مر الماء على بدنه كله بترتيب أو بغير ترتيب فقد طهر ولا يلزمه وضوء، كما قال ابن عبد البر، حكى في هذا ابن عبد البر إجماع على أن من اغتسل وعمم بدنه بالماء فقد طهر من الحدثين الأصغر والأكبر. إذا كان إذا انغمس بملابسه وصل الماء إلى البشرة، عم البشرة، فإنه يجزي. أما إذا كان في بعض الأجزاء ما وصلها الماء فلا يجوز حتى يصل الماء إلى جميع أجزاء الجسم الظاهرة، جميع الأجزاء الظاهرة. بعض أهل العلم قال يعني إذا يعني تعرض للمطر أو لميزاب مثلا وبل بدنه بلا بحيث يعني لو حتى يعني مع وجود اللباس يكون يعني وصل الماء إلى جميع أجزاء البدن الظاهرة التي يصلها الماء في الغسل فإنه يجزي، إنه حصل بالفعل. طيب لحظة أسمع، مقدار الماء فيه كما تعلمون جاء عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في وصف وضوئه وفي وصف غسله أنه صلى الله عليه وسلم كان يقلل الماء. وتعلمون أن الشريعة تكره الإسراف، والله عز وجل يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم على أنه يأتي في أمته من يعتدي في الطهور وفي الدعاء، سيكون في أمتي من يعتدي في الطهور وفي الدعاء، يعتدي بمعنى يتجاوز. ولهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقلل، قالوا كان وضوءه بالمد وغسله بالصاع، وهذا يقال فيه إنه هو القدر المجزي، هو القدر المجزي عند بعض أهل العلم. وبعضهم قال لو توضأ بنحو ثلثي المد لأجزأه ذلك لثبوته عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه توضأ بنحو ثلثي المد. وكان يقلل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلل الوضوء كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في ليلة مبيته عند النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقال رجل ما يكفيني، فقال له الصحابي كان يكفي من هو خير منك أوفر منك شعرا وخيرا منك، يقصد بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لو زاد على ذلك لجاز ولا أجزى، ولكنه إذا كانت الزيادة كثيرة فإنه يستكره لما في ذلك من، حتى قيل إن للوضوء شيطان يقال له الولهان، للوضوء شيطان يقال له الولهان، كما أن للصلاة شيطان يقال له خنزب، وهو يأتي يوسوس حتى يلبس على الإنسان في صلاته، فكذلك يأتي هذا الولهان ويلبس عليه في وضوءه، يقول أنت غسلت ثلاث لكن ما تم وضوءك، باقي ما عم المحل، يمكن ناقص عليك شيء، ثم لا يزال به كذلك فلا يطهر أبدا. وهذا والعياذ بالله من الوسواس الذي يجب على المسلم أن يتقيه. فيكفيه ما كان يكفي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن زاد عن ذلك فلا بأس به. والمقصود بالمد في الوضوء والبصاع وهو أربعة أمداد في الغسل القدر المتوضى به والقدر المغتسل به، أفهم هذا. يعني الإنسان الآن إذا استعمل الدش ينزل ماء كثير، لكن ما تعرض له البدن، ما تعرض للبدن هو الذي يعني كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا إذن الإسراف فيما كان يتعرض للبدن فلا يزيد عن القدر المشروع، وإن زاد شيئا يسيرا فلا بأس. أما ما زاد ما خرج كان ينتظر الماء الدافي حتى يأتي أو ما أشبه هذا، فهذا لا يعتبر إن شاء الله من الإسراف. بالنسبة للأغسال المستحبة، يذكر أهل العلم من الأغسال المستحبة غسل الجمعة، ويحتج الجمهور على أن غسل الجمعة مستحب ومسنون، قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: من جاء منكم الجمعة فليغتسل، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن لا فلا حرج. فقالوا الأحاديث التي وردت مثل غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من جاء الجمعة أن يغتسل، قالوا هذا كان في أول الأمر لما كانوا يأتون وعليهم التفل وعليهم آثار العمل وكانت فيهم يعني روائح، فأمر بالاغتسال، ثم قال بعد ذلك: من جاء الجمعة فليغتسل، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. قالوا فهذا يدل، هذا ناسخ، هذا ناسخ، وفيه رفض، فيه لفظ رفع الحرج، ها، ورفع الحرج إنما يكون عن رفع الوجوب، رب رفع الوجوب، وهذا هو المترجح الذي عليه جمهور أهل العلم. وإن كان الأولى بالمسلم أن يتطهر لهذا اليوم وأن يعني يتطيب لهذا اليوم، ومن التطهر والتطيب الاغتسال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، وكذلك أزواجه رضوان الله عليهن، وكذلك يعني سائر المسلمين، حتى قال عمر: وهذه أيضا لعثمان لما تأخر قال: ما زدت على أن توضيت، قال: وهذه أيضا، يعني كأنه كالمستنكر له ترك سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بالنسبة لتغسيل الميت ذكرنا غسل الجمعة، ومن الأغسال المسنونة ذكروا تغسيل الميت، يعني من غسل ميتا فليغتسل، وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقاله حديث حسن، والشيخ الألباني صحح هذا الحديث. والحقيقة بعض أهل العلم استشكل الزيادة التي فيه، وهي: ومن حمله فليتوضأ، وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: إنما هي أعواد، إنما هي أعواد، فلما يتوضأ من ذلك؟ والحديث إذا صح فإنه يحمل على الاستحباب، يحمل على الاستحباب، لأن مباشرة غسل الميت ليست بحدث، لا تعتبر من الأحداث حتى يجب. أيضا يذكر بعض أهل العلم أن الاغتسال للعيد من المسنونات، ويحتجون في ذلك بحديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل ليوم العيد، ولكن بعض أهل العلم يدخل ذلك في القياس فيقول: هو يوم يجتمع الناس له كيوم الجمعة وأكثر، فإن الاجتماع في العيد يكون أكثر من الاجتماع في الجمعة، ولهذا ألحق بذلك العيد والكسوف والاستسقاء. أما الاستحاضة فقد ورد فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن المرأة كانت تستحاض فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتسلي لكل صلاة، اغتسلي لكل صلاة، ثم أمرها لما رآها تعجز عن الاغتسال لكل صلاة أن تجمع الظهر مع العصر بغسل واحد، والمغرب مع العشاء بغسل واحد، ثم لما رآها ستعجز عن ذلك قال: توضئي لكل صلاة، توضئي لكل صلاة. فيكون أمر المستحاضة يعني ثلاثة مراتب: المرتبة الأولى وهي أفضل والأكمل أن تغتسل لكل صلاة، المرتبة الثانية أن تجمع الظهرين والعشاءين بكل منهم بغسل للظهرين وبغسل للعشاءين تأخيرا أو تقديما، وتغتسل للفجر، فتكون ثلاثة أغسال. فإن كان هذا يشق عليها كأيام البرد أو ما أشبه ذلك فلا مناص من أن تتوضأ لكل صلاة إذا دخل وقت الصلاة، هذا معنى قوله توضأ لكل صلاة، لأن الوضوء قبل دخول وقت الصلاة ما ينفع، تتوضأ إذا دخل وقت الصلاة ثم تصلي ولو كان الدم نازلا. فكذلك بالنسبة لمن به سلس البول للإحرام، وذلك فعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإنه اغتسل للإحرام، وأمر أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما أن أمرها أن تغتسل، قال: اغتسلي اغتسلي، وقال يعني أمرها بأن تعتصب وأن تغتسل، مع أن الغسل بالنسبة لها لا يرفع الحدث، لأن الحدث لا زال. هي الآن يعني ولدت في ذي الحليفة، ولدت في الميقات، فأمرها أن تغتسل وأن تنوي وتفعل كل شيء غير ألا تطوف بالبيت، غير ألا تطوف بالبيت. فأمرها بالغسل دليل على أن الإحرام يعتبر الغسل له سنة مؤكدة. كذلك من السنن فيما رواه مسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، كان ابن عمر يغتسل لدخول مكة، لدخول مكة غير الإحرام، يعني لدخول مكة للحرم فيغتسل. وقال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، رواه مسلم. بعض أهل العلم ألحق بذلك مسألة الطواف بالبيت، الاغتسال للطواف والاغتسال للوقوف والاغتسال بعرفة والاغتسال للمبيت بالمزدلفة والاغتسال برمي الجمار، ولكن لم يرد ولم يثبت ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنه كان يفعل ذلك، فإذا لا يثبت بمجرد القياس. هذه عبادة ومبناها على التوقيف، ولا ينبغي أن يقال هذه سنة إلا إذا فعلها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما النقطة الأخيرة من مباحث الغسل وهي مسألة ما إذا أراد الإنسان أن ينام أو أن يأكل، يعني بعد الجماع، فإن من المسنون أن يتوضأ للصلاة، يفصل بين يعني الجنابة وبين الأكل، ويفصل بين الجنابة وبين أيضا النوم بالوضوء. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه كان يغتسل بعد الجنابة مباشرة، هذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في غالب أحيانه، لأنه أنشط للبدن وكذلك أبعد للجنابة، ولا يدري، ما يدري ما الذي يحصل له الإنسان في حال نومه. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فهذا دليل على أنه يعني الأولى أن يسرع إلى إبعاد الأذى. لكن إذا كان ولا بد فمن المسنون أن يتوضأ، فما نام النبي صلى الله عليه وسلم يعني على جنابة إلا وهو متوضي. هذا الذي ثبت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، كان إذا أراد أن يأكل وهو جنب أو أراد أن ينام وهو جنب توضأ، توضأ بمعنى غسل الأذى عن نفسه. بل وأحيانا كما تعلمون في الطب يعني الأطباء يرون أن الإنسان بعد الجنابة من الأولى أن يتبول، من الأولى أن يتبول، لأن البول يذهب بالفضلات التي تبقى، حتى لأنه من أسباب، من أسباب إصابة الإنسان بالحصوة، إصابة الإنسان بالحصوة أن تبقى هذه الفضلات فترجع، ربما ترجع إلى الكلية فتسبب له ترسبات فتصبح حصوة. فإذا أصبح يعني إنزال مثل هذه الأمور بالتبول ثم غسل ما به من الأذى ثم الوضوء إذا كان يحس أنه يعني يعجز عن الاغتسال. لكن لو فرضنا ما فعل شيء، لا توضأ ولا اغتسل، هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء. ولهذا قال الأعرابي لما سئل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ، كان ينام وهو جنب، قال الحمد لله الذي جعل الأمر واسعا. غير أن الإمام أحمد رحمه الله استكره أن ينام ولم يتوضأ، وهو كما ذكرت لكم من ناحية الصحة وخشية أن يموت وهو على الجنابة الكاملة. ولا شك أن الوضوء يعني يخفف الجنابة، بدليل أن الإنسان إذا لم يجد الماء إلا يعني بقدر ما يتوضأ به فإنه يتوضأ ثم يتيمم. أما ما ذكره الآن عن مسألة التيمم فهو أيضا كما قال، يعني يقول لو عليه حدثان أو مجموعة أحداث وتيمم ناويا بذلك رفع الحدث وهو يحق له التيمم، فإنه يرتفع الحدث أو يستباح له فعل الصلاة. أما التيمم للنجاسة على البدن فسنخصها إن شاء الله بمبحث يعني في باب التيمم وهو يلي هذا الباب. فالمقصود أن العورة تنكشف، مدعاة لانكشاف العورة. وعلل بعضهم ذلك أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إنما امتنعوا عنه أو لم يدخلوا أكثرهم بسبب أنه يعني من النعيم، ورأوا أنهم يعني يتنزهون عن ذلك أو زهدا، يعني يكون من باب الزهد وترك الترفه. والصحيح أنه يجوز إذا أمن انكشاف العورة جاز له ذلك ويصح، وقد دخله على الصحيح بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولكن من خشي انكشاف العورة كره، ومن علم أن هناك من يكشف عورته حرب، إذا كان يعلم أن هناك سفهاء لا يبالون ويكشفون عوراتهم ولا يضرهم، ما يعني ما يتأثرون بهذا، فهذا غير جائز، هذا غير جائز. يعني هذا مثل حمامات البخار الآن، حمامات البخار، فإذا كان يعلم أنه يدخل أناس يكشفون عن عوراتهم ولا يكترثون لذلك، فدخوله حرام غير جائز، لأنه يعني ستر العورة واجب شرعا. قالت ميمونة: سترت النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان الإنسان خاليا وفي بيته وليس عنده أحد، فالصحيح أنه يجوز الاغتسال ولو لم يكن عليه مئزر ولم يكن عليه شيء، وهذه من الحاجة التي يجوز للإنسان فيه النظر إلى عورته. فبدأ فغسل يديه، غسل يديه يعني أكفى على يده، أخذ بالإناء أكفى، ثم صب بيمينه على شماله، لأنه أدخل اليد بعد أن غسل كفين أصبحت طاهرة، ثم أدخل اليمنى في الماء ويعني غسل، صب على فرجه وغسل باليسرى وما أصابه يعني من الأذى، ثم ضرب بيده الحائط، وفي لفظ: دلك الأرض دلكا شديدا، يعني بيده، ثم توضأ وضوءه للصلاة. ويفهم من هذا الكمال فيه من غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس، جميع الرأس ما أقبل منه وما أدبر، وكذلك غسل الرجلين إلى الكعبين، ثم أفاض الماء على بدنه. والإفاضة ورد طبعا كما تعلمون حديث ميمونة وحديث عائشة ورد في مواضع متعددة من البخاري، في مواضع متعددة، ومن أجمعها وأشملها قوله: من توضأ في باب من توضأ في الجنابة، باب من توضأ صحيحة. فبعضهم يرى الإفاضة أنه يعني تجزي، ولكن مسألة التيامن، مسألة التيامن ومسألة الإفاضة ثلاثا، وحتى روى أصول شعره قد وردت في بعض طرق الحديث، فهذا دليل على أن الكمال، أن الإنسان يسعى إلى الكمال، يسعى إلى الكمال. وكل صفة ثبتت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في غسله فهو يعتبر كمالا، يعني ينبغي للإنسان أن يبحث عن ذلك وأن يفعله. ثم تنحى فغسل رجليه، فهذا غسل للرجلين آخر غير الغسل الأول. طيب، هذه المسألة النية التي بها يرتفع الحدث، المقصود هنا لو نوى رفع الحدث، يعني لو نوى رفع حدث مطلق، حدث ارتفع الحدث الذي عليه أصغر أو أكبر، مفهوم هذا؟ طيب لو نوى ارتفاع الحدث الأكبر اللي هو الجنابة ولا استحضر نية أن عليه حدث أصغر، فيجزي أيضا. ليش؟ يسمى من تداخل الأحداث، يسمى من تداخل الأحداث، كما أن العبادة تتداخل، فكذلك الأحداث تتداخل، فيدخل الأصغر في الأكبر. لكن لو نوى الوضوء فقط ورفع الحدث الأصغر لم يرتفع الحدث الأكبر، لم يرتفع الحدث الأكبر. لكن لو نوى مطلق رفع حدث حصل له ذلك. لو نوى غسلا مشروعا كغسل الجمعة، رحمكم الله، كغسل الجمعة مثلا وعليه جنابة، هل يرتفع الحدث ولا ما يرتفع؟ يرتفع. ليش؟ لأن غسل مشروع، وقد مر معنا هذا في الوضوء، مر معنا في الوضوء، لو أن إنسان محدث وهو يريد أن يتوضأ لمس المصحف، لمس المصحف فقط، فتوضأ من أجل أن يمس المصحف يقرأ، هل يصلي بهذا الوضوء ولا ما يصلي؟ يصلي. ليش؟ لأن العمل يعني مشروع، نفس الفعل لشيء مشروع، لا تصح الطهارة إلا به، لا تصح الطهارة، لا يصح الفعل إلا به. فكذلك هنا إذا نوى مطلق حدث أو ما تشرع له الطهارة مطلقا، فإنه يرتفع حدثه الأصغر والأكبر. أما إذا حدد أراد أن يرفع حدثا أصغر فقط ولم ينوي الحدث الأكبر، فلو اغتسل أيضا لا يرتفع حدثه، وإنما يرتفع الحدث الأصغر. أي نعم، ولكن الجمعة ما مشروع الغسل لها، ما دام الغسل لها مشروع فيرتفع حدثه. طيب ترتيب ما يلزم. هذا من ينغمس ولك هذا يعني من ينغمس في الماء. عند الحنابلة يقولون من ينغمس في الماء إذا أتى بخصائص الصغرى, إذا أتى بخصائص الصغرى ومنها الترتيب. ولكن قولهم مرجوح, قولهم مرجوح لأن الإجماع منعقد كما حكاه ابن عبد البر على أن من عمم بدنه من الماء فقد طهر, فقد طهر. ففي هذه الحالة لو غسل يعني جانبا قبل جانب أو رجلا قبل يد وعمم بالماء فقد ارتفع حدثهم أصغر كان أو أكبر في هذا الحال, ها؟ الأصغر والأكبر. نعم. طيب هذا هو, هذا الذي ذكرنا الآن وهو لحظة لحظة لسمح. لو هذا يعني إذا عمم بدنه, أول شيء أخذنا الآن الغسل الكامل, الغسل الكامل يغسل يديه, يغسل ما عليه من الأذى, يتوضأ وضوءه للصلاة, يفيض الماء على رأسه ثلاثا حتى يروي أصول شعره, ويبدأ بميامنه ثم بمياسره ثم يفيض الماء على بدنه ثم يتنحى ويغسل قدميه, هذا يسمى الغسل الكامل. أما الغسل المجزي فهو إذا دخل الآن تحت الدش مثلا وغسل, خل الماء مر الماء على بدنه كله, ها, بترتيب أو بغير ترتيب فقد طهر ولا يلزمه وضوء كما قال ابن عبد البر. حكى في هذا ابن عبد البر إجمع على أن من غسل اغتسل وعمم بدنه بالماء فقد طهر من الحدثين الأصغر والأكبر. إذا كان إذا انغمس بملابسه وصل الماء إلى البشرة, عم البشرة, فإنه يجزي. أما إذا كان في بعض الأجزاء ما وصلها الماء فلا يجوز حتى يصل الماء إلى جميع أجزاء الجسم الظاهرة, جميع الأجزاء الظاهرة. بعض أهل العلم قال يعني إذا يعني تعرض للمطر أو لميزاب مثلا, وبل بدنه بلا بحيث يعني لو حتى يعني مع وجود اللباس يكون يعني وصل الماء إلى جميع أجزاء البدن الظاهرة التي يصلها الماء في الغسل فإنه يجزي إنه حصل بالفعل. طيب لحظة أسمع. مقدار الماء, مقدار الماء فيه كما تعلمون جاء عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في وصف وضوئه وفي وصف غسله أنه صلى الله عليه وسلم كان يقلل الماء, كان يقلل الماء. وتعلمون أن الشريعة تكره الإسراف, والله عز وجل يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم على أنه يأتي في أمته من يعتدي في الطهور وفي الدعاء, سيكون في أمتي من يعتدي في الطهور وفي الدعاء, يعتدي بمعنى يتجاوز. ولهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقلل, قالوا كان وضوءه بالمد وغسله بالصاع, وهذا يقال فيه إنه هو القدر المجزي, هو القدر المجزي عند بعض أهل العلم. وبعضهم قال لو توضأ بنحو ثلثي المد لأجزأه ذلك لثبوته عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه توضأ بنحو ثلثي المد. وكان يقلل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلل الوضوء كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في ليلة مبيته عند النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقال رجل ما يكفيني, فقال له الصحابي كان يكفي من هو خير منك أوفر منك شعرا وخيرا منك, يقصد بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لو زاد على ذلك لجاز ولا أجزى, ولكنه إذا كانت الزيادة كثيرة فإنه يستكره لما في ذلك من, حتى قيل إن للوضوء شيطان يقال له الولهان, للوضوء شيطان يقال له الولهان, كما أن للصلاة شيطان يقال له خنزب, وهو يأتي يوسوس حتى يلبس على الإنسان في صلاته, فكذلك يأتي هذا الولهان ويلبس عليه في وضوءه, يقول أنت غسلت ثلاث لكن ما تم وضوءك, باقي ما عم المحل, يمكن ناقص عليك شيء, ثم لا يزال به كذلك فلا يطهر أبدا. وهذا والعياذ بالله من الوسواس الذي يجب على المسلم أن يتقيه. فيكفيه ما كان يكفي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم, وإن زاد عن ذلك فلا بأس به. والمقصود بالمد في الوضوء والبصاع وهو أربعة أمداد في الغسل القدر المتوضى به والقدر المغتسل به, أفهم هذا. يعني الإنسان الآن إذا استعمل الدش ينزل ماء كثير، ها ينزل ماء كثير، لكن ما تعرض له البدن، ما تعرض للبدن هو الذي يعني كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا إذن الإسراف فيما كان يتعرض للبدن فلا يزيد عن القدر المشروع، وإن زاد شيئا يسيرا فلا بأس. أما ما زاد ما خرج كان ينتظر الماء الدافي حتى يأتي أو ما أشبه هذا، فهذا لا يعتبر إن شاء الله من الإسراف. بالنسبة للأغسال المستحبة، يذكر أهل العلم من الأغسال المستحبة غسل الجمعة، ويحتج الجمهور على أن غسل الجمعة مستحب ومسنون، قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: من جاء منكم الجمعة فليغتسل، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن لا فلا حرج. فقالوا الأحاديث التي وردت مثل غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من جاء الجمعة أن يغتسل، قالوا هذا كان في أول الأمر لما كانوا يأتون وعليهم التفل وعليهم آثار العمل وكانت فيهم يعني روائح، فأمر بالاغتسال، ثم قال بعد ذلك: من جاء الجمعة فليغتسل، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. قالوا فهذا يدل، هذا ناسخ، هذا ناسخ، وفيه رفض، فيه لفظ رفع الحرج، ها، ورفع الحرج إنما يكون عن رفع الوجوب، رب رفع الوجوب، وهذا هو المترجح الذي عليه جمهور أهل العلم. وإن كان الأولى بالمسلم أن يتطهر لهذا اليوم وأن يعني يتطيب لهذا اليوم، ومن التطهر والتطيب الاغتسال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، وكذلك أزواجه رضوان الله عليهن، وكذلك يعني سائر المسلمين، حتى قال عمر: وهذه أيضا لعثمان لما تأخر قال: ما زدت على أن توضيت، قال: وهذه أيضا، يعني كأنه كالمستنكر له ترك سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بالنسبة لتغسيل الميت، ذكرنا غسل الجمعة، ومن الأغسال المسنونة ذكروا تغسيل الميت، يعني من غسل ميتا فليغتسل، وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقاله حديث حسن، والشيخ الألباني صحح هذا الحديث. والحقيقة بعض أهل العلم استشكل الزيادة التي فيه، وهي: ومن حمله فليتوضأ، وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: إنما هي أعواد، إنما هي أعواد، فلما يتوضأ من ذلك. والحديث إذا صح فإنه يحمل على الاستحباب، يحمل على الاستحباب، لأن مباشرة غسل الميت ليست بحدث، لا تعتبر من الأحداث حتى يجب. أيضا يذكر بعض أهل العلم أن الاغتسال للعيد من المسنونات، ويحتجون في ذلك بحديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل ليوم العيد، ولكن بعض أهل العلم يدخل ذلك في القياس فيقول: هو يوم يجتمع الناس له كيوم الجمعة وأكثر، فإن الاجتماع في العيد يكون أكثر من الاجتماع في الجمعة، ولهذا ألحق بذلك العيد والكسوف والاستسقاء. أما الاستحاضة فقد ورد فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن المرأة كانت تستحاض فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتسلي لكل صلاة، اغتسلي لكل صلاة، ثم أمرها لما رآها تعجز عن الاغتسال لكل صلاة أن تجمع الظهر مع العصر بغسل واحد، والمغرب مع العشاء بغسل واحد، ثم لما رآها ستعجز عن ذلك قال: توضئي لكل صلاة، توضئي لكل صلاة. فيكون أمر المستحاضة يعني ثلاثة مراتب: المرتبة الأولى وهي أفضل والأكمل أن تغتسل لكل صلاة، المرتبة الثانية أن تجمع الظهرين والعشاءين بكل منهم بغسل للظهرين وبغسل للعشاءين تأخيرا أو تقديما، وتغتسل للفجر، فتكون ثلاثة أغسال. فإن كان هذا يشق عليها كأيام البرد أو ما أشبه ذلك فلا مناص من أن تتوضأ لكل صلاة إذا دخل وقت الصلاة، هذا معنى قوله توضأ لكل صلاة، لأن الوضوء قبل دخول وقت الصلاة ما ينفع، تتوضأ إذا دخل وقت الصلاة ثم تصلي ولو كان الدم نازلا، فكذلك بالنسبة لمن به سلس البول للإحرام، وذلك فعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإنه اغتسل للإحرام. وأمر أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما أن أمرها أن تغتسل، قال اغتسلي اغتسلي، وقال يعني أمرها بأن تعتصب وأن تغتسل، مع أن الغسل بالنسبة لها لا يرفع الحدث، لأن الحدث لا زال، هي الآن يعني ولدت في ذي الحليفة، ولدت في الميقات، فأمرها أن تغتسل وأن تنوي وتفعل كل شيء غير ألا تطوف بالبيت، غير ألا تطوف بالبيت، فأمرها بالغسل دليل على أن الإحرام يعتبر الغسل له سنة مؤكدة. كذلك من السنن فيما رواه مسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، كان ابن عمر يغتسل لدخول مكة، لدخول مكة غير الإحرام، يعني لدخول مكة للحرم فيغتسل، وقال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، رواه مسلم. بعض أهل العلم ألحق بذلك مسألة الطواف بالبيت، الاغتسال للطواف والاغتسال للوقوف والاغتسال بعرفة والاغتسال للمبيت بالمزدلفة والاغتسال برمي الجمار، ولكن لم يرد ولم يثبت ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنه كان يفعل ذلك، فإذن لا يثبت بمجرد القياس، هذه عبادة ومبناها على التوقيف، ولا ينبغي أن يقال هذه سنة إلا إذا فعلها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما النقطة الأخيرة من مباحث الغسل وهي مسألة ما إذا أراد الإنسان أن ينام أو أن يأكل يعني بعد الجماع، فإن من المسنون أن يتوضأ للصلاة، يفصل بين يعني الجنابة وبين الأكل، ويفصل بين الجنابة وبين أيضا النوم بالوضوء. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه كان يغتسل بعد الجنابة مباشرة، هذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في غالب أحيان، لأنه أنشط للبدن وكذلك أبعد للجنابة، ولا يدري ما يدري ما الذي يحصل له الإنسان في حال نومه، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فهذا دليل على أنه يعني الأولى أن يسرع إلى إبعاد الأذى. لكن إذا كان ولا بد فمن المسنون أن يتوضأ، فما نام النبي صلى الله عليه وسلم يعني على جنابة إلا وهو متوضي، هذا الذي ثبت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، كان إذا أراد أن يأكل وهو جنب أو أراد أن ينام وهو جنب توضأ، توضأ بمعنى غسل الأذى عن نفسه. بل وأحيانا كما تعلمون في الطب يعني الأطباء يرون أن الإنسان بعد الجنابة من الأولى أن يتبول، من الأولى أن يتبول، لأن البول يذهب بالفضلات التي تبقى، حتى لأنه من أسباب إصابة الإنسان بالحصوة، إصابة الإنسان بالحصوة أن تبقى هذه الفضلات فترجع، ربما ترجع إلى الكلية فتسبب له ترسبات فتصبح حصوة، فإذا أصبح يعني إنزال مثل هذه الأمور بالتبول ثم غسل ما به من الأذى ثم الوضوء إذا كان يحس أنه يعني يعجز عن الاغتسال. لكن لو فرضنا ما فعل شيء، لا توضأ ولا اغتسل، هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء. ولهذا قال الأعرابي لما سئل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ كان ينام وهو جنب، قال الحمد لله الذي جعل الأمر واسعا. غير أن الإمام أحمد رحمه الله استكره أن ينام ولم يتوضأ، وهو كما ذكرت لكم من ناحية الصحة وخشية أن يموت وهو على الجنابة الكاملة. ولا شك أن الوضوء يعني يخفف الجنابة، بدليل أن الإنسان إذا لم يجد الماء إلا يعني بقدر ما يتوضأ به فإنه يتوضأ ثم يتيمم. أما ما ذكره الآن عن مسألة التيمم فهو أيضا كما قال، يعني يقول لو عليه حدثان أو مجموعة أحداث وتيمم ناويا بذلك رفع الحدث وهو يحق له التيمم، فإنه يرتفع الحدث أو يستباح له فعل الصلاة. أما التيمم للنجاسة على البدن، فسنخصها إن شاء الله بمبحث يعني في باب التيمم وهو يلي هذا الباب.